الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان آخر الكلام عند قول الناظم رحمه الله: كذاك سفيان مع سفيان ثم فتى الأوزاع فاعلم ومن أقرانهم عدد، أي من هؤلاء الأئمة الذين كانت لهم الجلالة في القدر والرسوخ في العلم، ممن سارت بعلومهم الركبان وكانوا أئمة لهذه الأمة، مصابيح دجى وأعلام هدى رحمة الله تعالى عليهم. الأوزاعي، الإمام الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام رحمه الله، قد كان إماما عظيما، ولجلالة هذا الإمام كان الناس يخرجون لاستقباله، يخرج الكثير من الناس من طلبة العلم ومن العلماء لاستقباله، يستقبل كاستقبال الملوك. فقد قدم مرة بغداد دار الخلافة في عهد هارون الرشيد رحمه الله تعالى، فلما قدم الإمام الأوزاعي رحمه الله بغداد خرج الناس في استقباله، فقالت زوجة هارون الرشيد رحمها الله تعالى: ما هذا؟ يعني كأنها رأت أمرا غير عادي، أمرا غير عادي لاكتظاظ الشوارع بالناس. سألت: ما هذا؟ فقال لها هارون الرشيد: هذا الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام، قدم بغداد. فقالت له: هذا الملك لا ملككم، هذا الملك لا ملككم، يعني هذا الملك الحقيقي، هذا الملك الحقيقي، خروج هؤلاء استقبال هذا الإمام، ما خرجوا بإعلانات أعلن عنها، ولا خرجوا بشرط، ولا خرجوا بإلزامات، ولا يريدون شيئا من أمير ولا وزير ولا ملك، وإنما خرجوا لعلمهم بأنه إمام وعالم، فخرجوا في استقباله رحمه الله تعالى. وله جهاد عظيم دعوة الله جل وعلا، وله كلمات تكتب بماء الذهب، ومنها قوله رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، لا تبالي حبك الناس أو ابغضوك، قبلوك أو رفضوك، فاتبع آثار من سلف، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، ولا تتبع آراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الحق ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وهذا من جميل عبارات هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: ومن أقرانهم عدد، أي من أمثال هؤلاء ومن أقران هؤلاء العلماء والأئمة كثير، ممن كان لهم الظهور في العلم والبروز والرسوخ والانتفاع بعلومهم، خلق لا يحصون. قال: ثم الأئمة نعمان ومالكهم والشافعي وأحمد في دين عمد، ثم الأئمة الأربعة أتباع التابعين بعد أن ذكر رحمه الله تعالى جملة من التابعين ومن أئمة التابعين الذين يجب أن يؤخذ بأفهامهم وأن يستنار بأقوالهم وأن يحذى حذوهم. انتقل بعد ذلك إلى المرتبة التي تلي هذه المرتبة في العلم والفهم والأحقية بتقديم أقوالهم، وهم أتباع التابعين لأنهم أيضا ممن جاء الثناء في حقهم في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هم الصحابة، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم بعد ذلك التابعين وأتباع التابعين. فكل هؤلاء جاء في حقهم الثناء: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولئما هؤلاء الأربعة أدركوا أتباع التابعين أدركوا القرن الثالث، أدركوا القرن الثالث الذي هو من خير القرون، فشملهم الثناء وشملتهم التزكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخيرية. ولذلك أهل العلم يقدمون أقوالهم ويسترشدون بها حين لا يجدون عن صحابة صلى الله عليه وسلم وحين لا يجدون عن التابعين، فينظرون في أقوال هؤلاء تبع التابعين من الأئمة المهديين الذين هم أفهم الناس بعد الصحابة وبعد التابعين بإحكام الشريعة وبدين الله جل وعلا والاعتقاد الحق الموافق لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح. هؤلاء الأئمة الأربعة: نعمان وهو أبو حنيفة، النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى أبو حنيفة، ومالكهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هؤلاء الأئمة الذين هم في ديننا عمدوا، فهم كالأعمدة لهذا الدين، وهم أركان يرجع إليهم وإلى أقوالهم وينظر في أفهامهم، فيقبل قول من وافق قوله الحق ووافق الدليل في الكتاب والسنة ولا يتعصب لأحد منهم. فهم أئمة مجتهدون كغيرهم. لو كان التعصب جائزا لتعصبنا لأبي بكر وعمر ولصرنا بكريين أو صرنا عمريين أو صرنا عثمانيين أو علويين، متعصبين لعلي أولى من أن نتعصب للشافعي، وأولى من نتعصب للإمام أحمد بن حنبل، وأولى أن نتعصب لأبي حنيفة أو للإمام مالك. لو كان التعصب جائزا لكان حق الناس بالتعصب لهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكون طائفة من الناس بكريين تعصبون لأبي بكر بدلا من أن يتعصبوا للشافعي. أبو بكر حق إذا كان التعصب جائزا بأن يتعصب له لأنه أعلم وأفهم وأحرص وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن التعصب في ديننا منهي عنه، بل وفي سائر الأديان، فلا يجوز التعصب، بل الكل مجتهد. الصحابة مجتهدون يخطئون ويصيبون، والتابعون كذلك، وأتباع التابعين كذلك، فكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال إمام مالك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن نحبهم ونثني عليهم ونقرأ ما كتبوا وناخذ بما قالوه ونستنصح بنصائحهم وناخذ بها ونجعلها نورا نهتدي به في طريقنا، في تعلمنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، وفي أمورنا، لأنهم ممن اقتدى برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالصحابة، فنقتدي بهم لاقتدائهم برسول الله عليه السلام وبالصحابة. ثم قال رحمه تعالى وغيرهم من أولي التقوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي تتقدوا، أي وغير هؤلاء الأئمة ممن أخذ عن هؤلاء الأئمة وهم كثير. فهؤلاء الأئمة الأربعة لهم طلاب، لهم طلاب في مشارق الأرض ومغاربها. فالإمام أبو حنيفة له طلاب، والإمام مالك، والإمام أحمد، والإمام الشافعي، كما أن التابعين لهم طلاب، وهكذا الصحابة، وهكذا هؤلاء الأئمة الأربعة لهم تلاميذ ولهم طلاب، كذلك لهم من التقدير والتبجيل الشرعي والاستنارة بعلومهم، لأنهم أخذوا من هؤلاء الأئمة الأربعة الذين زكوا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل زكوا بالعموم في كتاب الله جل وعلا في قوله جل وعلا والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الأئمة ممن اتبع بإحسان، ممن اتبع بإحسان، وإن كان لبعضهم شيء من المخالفات لكنه مغمور في بحور حسناتهم، وهم على اجتهاد وأصلهم حسن وهو طلب الحق، وربما إذا بين لهم وقيمت عليهم وبين لهم رجعوا عن مخالفاتهم، لكن ربما مضت أقوالهم ولم يتيسر لهم من يبين لهم خطأهم فيها حتى يرجعوا عنها، وإلا فهم أهل للرجوع إلى الحق، فهم رواد الحق وهم طلبة الحق، يشهد لهم علمهم الذي بثوه في الأمة وجهادهم وحسن سريرتهم وحرصهم كذلك على الخير وعلى هداية الناس. من أمثال هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهكذا كذلك إمام ابن القيم، وهكذا كثير من هؤلاء العلماء الذين صاروا مرجعا لهذه الأمة، فانتفعت الأمة بهم انتفاعا عظيما، وممن جاء بعدهم كذلك إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة سيوجد في الأمة علماء وأئمة يرجع إليهم الناس، وهم من أفراد الطائفة المنصورة الذين يبقون حتى يأتي أمر الله جل وعلا، وهم على ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رجع إلى الأئمة وإلى العلماء في كل زمان وفي كل مكان حصلت لهم النجاة وحصل لهم الخير. وأما إذا أعرض الناس وأعرضت الأمة عن الأخذ من علمائها ومن كبارها، فذهبوا إلى أخذ العلم من صغارها، حصل الشر. ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوه من صغارهم هلكوا. وأظنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فالناس بخير ما داموا يأخذون العلم من كبار علماء هذه الأمة ولم يذهبوا إلى الصغار يأخذون منهم العلم، كما هو حاصل في هذا الزمن عند طوائف أعرضوا عن العلماء الربانيين وعن العلماء الراسخين وصاروا يرجعون إلى صغار أهل العلم، عظموهم ورفعوا شأنهم بحجة أن هؤلاء العلماء الكبار قد انعزلوا عن الأمة، قد انعزلوا عن أمة وقد انعزلوا عن معرفة واقعهم وعما هم فيه من فتن، صاروا غير فاضيين كما يقال لتلمس همومهم، فانبرى هؤلاء الرؤوس الجهال فقادوا هذه الأمة إلى الفتن وإلى الويلات وإلى القلاقل وإلى القتل والقتال. لكن إذا أرجع الأمر إلى أهله فيحصل الخير، فالعلماء الربانيون الراسخون في العلم لهم أفهام ولهم كذلك رسوخ عظيم في العلم الشرعي، فهم يفتون بما جاء في كتاب الله وحاشا أن يدل الأمة على ما فيه شرهم، فإن الله جل وعلا لا يوفقهم إذا كانوا شرا لهذه الأمة، فما أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم وسؤالهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلا لأن بذلك يحصل الخير وتقل الفتن ويأمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم ويتعبدون الله جل وعلا العبادة الصحيحة ويعتقدون الاعتقاد الصحيح. أما إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى: أولئك القوم يحيى القلب إذا ذكروا ويذكر الله إن ذكراهم تردوا. يعني هؤلاء القوم إذا ذكروا ذكر الله جل وعلا، وإذا رؤوا ذكر الله جل وعلا، لأنهم يذكرون بالله جل وعلا. رؤية العلماء ورؤية الأئمة تذكير بالله جل وعلا، فكان الأئمة إذا رؤوا ذكروا بالله جل وعلا، ذكروا بالله جل وعلا. وقد جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض العلم يضعفه إلا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى صححه، عن ابن عباس مرفوعا قال: إن أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني إذا رآهم أحد ذكر الله جل وعلا، ذلك لأنهم يذكرون بالله جل وعلا، فترى لباسهم الموافق لشرع الله جل وعلا يذكرك بالله جل وعلا، ترى سمتهم، ترى أخلاقهم، كل شيء يذكر فيهم بالله جل وعلا، الهيئة التي هم عليها في أخلاقهم في معاملتهم يذكرون بالله جل وعلا، فيتعظ الناس برؤيتهم، فكيف إذا سمعوا لهم؟ إذا كانت رؤيتهم تذكر بالله جل وعلا، مجرد رؤية هؤلاء الأئمة هؤلاء العلماء تذكر رؤيتهم بالله جل وعلا لمن رآهم، فكيف إذا سمع الناس لهم؟ فكيف إذا تخلقوا بأخلاقهم؟ كيف إذا قرأوا علومهم وأخذوا بها؟ فلا شك أن في هذا التذكير العظيم بالله سبحانه وتعالى. فبذلك قال رحمه تعالى الحافظ الحكمي رحمه الله: أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا ويذكر الله إن ذكراهم تردوا. مع أنهم قد ماتوا الصحابة رضي الله عنهم انتقلوا إلى الله، التابعون أتباع التابعين، لكن لا زالوا يذكرون إلى يومنا هذا، يذكر الصحابة حين تذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يذكر التابعون، يذكر أتباع التابعين، وهكذا حملت هذه الشريعة ونقلت هذا الدين. وأناس أحياء ولا يذكرون، أناس أحياء بين الناس وهم أموات، أناس أحياء بين الناس وهم أموات، وهناك أموات ماتوا وهم أحياء، وهم أحياء. فهؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء الذين رحلوا الله عز وجل، نعم ماتوا لكن بقيت مآثرهم، فهم أحياء بين الناس يذكرون كأنهم أحياء، وأناس يمشون بين الناس ويأكلون ويشربون وهم أموات. صدق القائل كم من أناس أو كم من أموات ماتوا وهم في الناس أحياء، وكم عاش في الناس وهم أموات، كم عاش في الناس وهم أموات، وكم مات من الناس وهم بين الناس أحياهم يذكرون ويثنى عليهم ويؤخذ بعلومهم. هذا كتاب الإمام البخاري، وهذا كتاب الإمام مسلم، وهذا كتاب كذا، وهذا كتاب النووي. هؤلاء يذكرون دائما، يذكرهم الناس مشارق الأرض ومغاربها حين يدرسون علومهم وحين يقرؤونها رفعة من الله جل وعلا، صدقوا مع الله جل وعلا فصدقهم الله سبحانه وتعالى، فلا تزال ذكراهم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. وكم من أناس ماتوا ربما كانوا ملوكا وربما كان لهم من هذه الدنيا الشيء الكثير، لكن ذهبت أموالهم وذهبت تركاتهم فنساهم الناس، لكن هذه التركة وهذا الإرث الذي ورثه هؤلاء العلماء من الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر حين أخذوا هذا الإرث، فورثه بعدهم الأجيال جيلا بعد جيل يذكرونهم بالخير وبالثناء الحسن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن أحبهم وممن يتأسى بهم. ونكمل إن شاء الله في درسنا اللاحق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.